بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس العشرين من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الاثنين الثاني من رجب سنة 2400 من الهجرة الموافق 11 من اكتوبر سنة 99 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول أو فيختم الإمام البخاري بابه بما قرأناه الليلة الماضية من قوله رقل: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال: فحاصوا حيث تحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. ثم قال: رواه صالح بن كيسان ويونس وهو ابن يزيد الأيلي ومعمر وابن راشد أبو عروة الأزدي عن الزهري، وهذه متابعات سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قلت إن للحافظ رحمه الله كلاما يتعلق بشأن هرقل، وهل مات الرجل على الكفر أو تغير حاله بعد ذلك، فإنه تكلم على قوله: فكان ذلك آخر شأن هرقل، أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة، لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات. أي لا يقصد الراوي أنه مات فور هذا الحدث، وإنما يقصد أن القصة انتهت على هذا وأنه لم يدخل في الإيمان. نعم. قال: أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة، لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات، أو أنه نعم لأنه إيش ها؟ ليس إيش لا أنه لا طبعا ما يستقيم هذا، ما يستقيم يكون عكس المعنى. لا أنه هذا هو الصواب، لأنه هو يريد أن يقول هذا، أن الرجل أن هذه العبارة لا تدل على أن أمر هرقل انقضى ومات، لا يريد هذا، يريد أن القصة انتهت عند هذا الحد وأنه لم يدخل في الإيمان. فالصواب لا أنه، أي فيما يتعلق بهذه القصة المتعلقة بدعائه إلى الإيمان خاصة، لا أنه انقضى أمره حينئذ ومات، فهذا منفي وليس مثبتا، فإن كان عندكم لأنه صححونها. وطبعا سبق التنبيه على أن طبعة السلفية الأخيرة مملوءة بالأخطاء حتى في المتن لا في الشرح فقط، فقلت مرارا شتان بين الطبعتين السلفيتين، الطبعة التي طبعت في حياة الوالد الذي هو محب الدين الخطيب رحمه الله، وبين الطبعة التي طبعت في حياة أبنائه، وإن كانوا أولادا يعني نجباء ومخلصين لوالدهم، لكن ليست الطبعة كالطبعة بحال من الأحوال. فوجدنا في تلك الطبعة الأخيرة أخطاء حتى في متن صحيح البخاري، بل في بعض المواضع سقط، في بعض المواضع سقط في نفس متن الصحيح، وهذه يعني مشكلة. ومع هذا نقول هي أحسن الطبعات الموجودة الآن مع هذا، لكن طبعا الطبعة السلفية القديمة هي أفضل الطبعات على الإطلاق، هي أفضل الطبعات على الإطلاق. طيب، قال أو أنه أطلق الآخرية بالنسبة إلى ما في علمه، وهذا أوجه، لأن هرقل وقعت له قصص أخرى بعد ذلك، منها ما أشرنا إليه من تجهيزه الجيوش إلى مؤتة، ومن تجهيزه الجيوش أيضا إلى تبوك، ومكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم له ثانيا، وإرساله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب فقسمه بين أصحابه كما في رواية ابن حبان التي أشرنا إليها قبل، وأبي عبيد، وفي المسند من طريق سعيد بن أبي راشد التنوخي رسول هرقل قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فبعث دحية إلى هرقل، فلما جاءه الكتاب دعا قسيس الروم وبطارقتها فذكر الحديث، قال فتحيروا حتى إن بعضهم خرج من برنسه، فقال اسكتوا فإنما أردت أن أعلم تمسككم بدينكم. وروى ابن إسحاق عن خالد بن بشار، وفي نسخة خالد بن يسار، عن رجل من قدماء الشام أن هرقل لما أراد الخروج من الشام إلى القسطنطينية عرض على الروم أمورا، إما الإسلام وإما الجزية، وإما أن يصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبقى لهم ما دون الدرب، أو يبقي لهم ما دون الدرب، فأبوا، وأنه انطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال السلام عليك أرض سورية، يعني الشام تسليم المودع، ثم ركض حتى دخل القسطنطينية. واختلف الأخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر، هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه؟ والأظهر أنه هو، والله أعلم، هذا ما رجحه الحافظ، يعني هل الذي حاربه المسلمون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر هو نفسه هرقل أو هو ابنه؟ فالحافظ رجح أنه قول، والأظهر أنه هو. ثم قال تنبيه، وهذا الذي ختم به الحافظ شرحه على هذا الباب، لما كان أمر هرقل في الإيمان عند كثير من الناس مستبهما، لأنه يحتمل أن يكون عدم تصريحه بالإيمان للخوف على نفسه من القتل، ويحتمل أن يكون استمر على الشك حتى مات كافرا، وقال الراوي في آخر القصة فكان ذلك آخر شأن هرقل. ختم به البخاري هذا الباب الذي استفتحه بحديث الأعمال بالنيات، كأنه قال إن صدقت نيته انتفع بها في الجملة، وإلا فقد خاب وخسر. فظهرت مناسبة إيراد قصة ابن الناطور في بدء الوحي لمناسبتها حديث الأعمال المصدر الباب به، ويؤخذ للمصنف أو المصدر الباب به، ويؤخذ للمصنف من آخر لفظ في القصة براعة الاختتام، يعني لفظ مناسب للختام، فكان ذلك آخر شأن هرقل. نعم، وهو واضح مما قررناه، فإن قيل ما مناسبة حديث أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي، فما صلة هذا ببدء الوحي؟ فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الابتداء. طبعا القصة ما ذكر فيها شيء يتعلق بالوحي، فما علاقة هذا ببدء الوحي؟ فهذا كلام الحافظ وكلام جيد، من أن هذا يبين حال الناس من بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب نهايتها، لأن هذه المواجهة بين هرقل وأبي سفيان كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنين. قال: فالجواب أنها تضمنت كيفية حال الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الابتداء، ولأن الآية المكتوبة إلى هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة، وهي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين الآية، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، فبان أنه أوحي إليهم كلهم أنا أقيم الدين، وهو معنى قوله تعالى: سواء بيننا وبينكم الآية تكميل. نعم، طبعا واضح أن الحافظ كان يضيف أحيانا لشرحه بدليل هذا تكميل، أنه كانت تقع له فوائد، وهذا يحصل تقريبا لكل أهل العلم، هذا يحصل تقريبا لكل أهل العلم، لكن يتفاوت الناس في علمهم، يتفاوت الناس في علمهم. وصدق شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي لما قال إن العلماء القدامى كانوا يقدمون لكتبهم قبل أن يبدأوا فيها، لأنهم يعرفون في الغالب ماذا سيكتبون. قال: أما نحن في آخر الزمان فإننا نصنف وقد لا يدري أحدنا ما الذي سيكتبه، لأنه يبحث في الكتب ويخرج مادة بحثه من بطون الكتب، وبعد أن يتم العمل يكتب له مقدمة. أما الحافظ ابن حجر فإنه كتب مقدمة لشرحه فتح الباري قبل أن يشرع في شرح الكتاب، يعني كتب مجلدا كاملا، وهو هدي الساري مقدمة فتح الباري، كتب مجلدا كاملا منفصلا وهو مقدمة الكتاب. فالكتاب يقع في كم مجلد؟ في 14 مجلدا، ثلاثة عشر مجلدا شرح ومجلد مقدمة للكتاب، مجلد كامل مقدمة للكتاب منفصل عن الكتاب، مجلد منفصل مقدمة للكتاب مجلد كامل، وهذا المجلد يعرف من كتابة الحافظ أنه كتبه كاملا قبل أن يشرع في شرحه لصحيح الإمام البخاري. طيب، تكميل. ذكر السهيلي: ومع ذلك شأنه شأن سائر أهل العلم، يحصل له فوائد بعد أن يتم شرح الباب، يحصل له فيكتب تكميل، ولذلك تجدون في المخطوطات كتابة في الحواشي وزيادات وما إلى ذلك، وأيضا بهذا يعرف ما الذي يسمونه باختلاف النسخ، أني قد أجد مخطوطة لكتاب كتبها صاحبها في أول الأمر ثم جدت له معلومات ما وجدت في هذه النسخة، إنما أضافها في نسخة أخرى، لهذا يحصل ما يسمونه باختلاف النسخ في كتاب واحد، كتاب في نسخه المختلفة زيادات في بعض النسخ ونقص في بعض النسخ وما إلى ذلك. تكميل. قال: ذكر السهيلي أنه بلغه أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب تعظيما له، وأنهم لم يزالوا يتوارثونه حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند صبطه. طليطلة هذه فين يا أخوان؟ فين طليطلة؟ هذه في الأندلس، طليطلة في الأندلس، واسمها اليوم يشابه هذا الاسم لكن مع شيء من التحريف، يعني ما أذكر اسمها الآن، لكن كثير من إخواني قد يكون يعرفون هذا، أما يعني عرفت في قرأت في بعض الكتب التي كتبت عن أندلس اسم المدينة الآن المعروفة يعني الموجودة الآن قريبا جدا من هذا الاسم، لكن ليست بهذه الحروف العربية الفصيحة طليطلة. نعم، قال: حتى كان عند ملك الفرنج الذي تغلب على طليطلة، ثم كان عند صبطه فحدثني بعض أصحابنا أن عبد الملك ابن سعد وفي نسخة ابن سعيد أحد قواد المسلمين اجتمع بذلك الملك فأخرج له الكتاب، فلما رآه استعبر وسأله أن يمكنه من تقبيله فامتنع. قلت: وأنبأني غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال: حدثني سيف الدين فليح المنصوري قال: أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك المغرب بهدية، فأرسلني ملك المغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها. نعم، ملك الغرب. ما في، فأرسلني إلى ملك، فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج، هكذا. أرسلني الملك المنصور قلاوون إلى ملك الغرب بهدية، فأرسلني ملك الغرب إلى ملك الفرنج في شفاعة فقبلها وعرض علي الإقامة عنده فامتنعت، فقال لي: لأتحفنك بتحفة سنية. فأخرج لي صندوقا مصفحا بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب، فأخرج منها كتابا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه خرقة حرير، فقال: هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر، ما زلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا، انتهى. ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد، وسعيد هذا فيه ضعف الذي أشرت إليه آنفا، ولا سعيد هذا الذي هو التنوخي، أي الظاهر أنه التنوخي الذي هو رسول ملك غسان. طيب، قال: ويؤيد هذا ما وقع في حديث سعيد بن أبي راشد الذي أشرت إليه آنفا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض على التنوخي رسول هرقل الإسلام فامتنع، فقال له: يا أخا تنوخ، إني كتبت إلى ملككم بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير. وكذلك أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال من مرسل عمير بن إسحاق قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى وقيصر، فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزلقه، وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ثم رفعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما هؤلاء فيمزقون، وأما هؤلاء فستكون لهم بقية. ويؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه جواب كسرى قال: مزق الله ملكه، ولما جاءه جواب هرقل قال: ثبت الله ملكه والله أعلم. وهذا فضره الحافظ بصيغة روية، يعني الله أعلم هل هو ثابت أم لا. وأما المتابعات فقال الحافظ: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. قال الكرماني: يحتمل ذلك وجهين. هنا دخل الكرماني في علم الحديث الذي لا دراية له به. قال الكرماني: يحتمل ذلك وجهين، أن يروي البخاري عن الثلاثة بالإسناد المذكور، كأنه قال: أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا هؤلاء الثلاثة عن الزهري، وأن يروي عنهم بطريق آخر، كما أن الزهري يحتمل أيضا في رواية الثلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عباس، وأن يروي لهم عن غيره. هذا ما يحتمل اللفظ وإن كان الظاهر الاتحاد. قلت: هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد، والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، وأما الاحتمال الأول فأشد بعدا، لأن أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان ولا سمع من يونس، وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض فلا يلتفت إلى ما عداه، ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا التردد، وقد أوضحت ذلك في كتابي تغليق التعليق، يعني هذا تغليق، تغليق وليس تعليق التعليق. كثيرا ما يحصل تصحيف باسم هذا الكتاب فيكتبونه تعليق التعليق، وتعليق التعليق يعني زاد التعليق تعليقا، ونحن نفهم أن التعليق ما يزال، ما الفائدة من تعليق التعليق، إنما الصواب إيش هو؟ تغليق التعليق، تغليق. وقد أوضحت ذلك في كتابي تغليق التعليق. طبعا الحافظ أعطى الكرماني ما يكفي، نعم يعني بين أنه ليس من أهل هذا الشأن وليس هو متخصص، وهذا مهم يا إخوان والله، معرفة التخصص. يعني الناس يخلطون، عندهم العالم عالم في كل شيء، وهذا ليس صحيحا، ولا بأس أن يكون العالم من العلماء عالما بكل الفنون، ما ننفي هذا، لكن لا يجوز تعميم هذا على سائر من اتصف بالعلم. يعني إن وجد عالم كشيخ الإسلام تيمية كان جامعة علوم، هل يجوز أن تعمم وصف شيخ الإسلام تيمية على كل من اتصف بالعلم؟ لا. فكثير من أهل العلم قد يكون عالما في باب أو عالما في فن وليس عنده علم ببقية الفنون، فيؤخذ من كل واحد ما يحسنه، لا بأس أن يكون محسنا لعشرة فنون ما في مشكلة، لكن يحسنها إذا كان معروفا بالعلم فيها كلها أخذ عنه العلم من كل هذه الفنون، لكن إذا عرف بفن من الفنون لا يؤخذ منه إلا هذا الفن. فمعرفة التخصص أمر مهم للغاية، ما بعبارة أخرى معرفة ما زكي فيه العالم مهم للغاية. كثير منا الآن يخطئ في هذا الباب، يقول مثلا الشيخ الفلاني عالم إذن يقبل منه كل ما يقول، هذا خطأ. هذا الشيخ الذي عرف بالعلم في أي فن عرف بالعلم، بل والله إننا كثيرا ما نسمي الواعظ عالما وهو قد لا يحسن إلا الوعظ، قد لا يحسن إلا الوعظ، فلا ينبغي أن يوصف بأنه من أهل العلم فضلا عن أن يوصف بأنه من الأئمة. هنا لا بد أن نفرق بين أمثال الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وبين من هم دون ذلك بكثير، بل قد لا يكونون عارفين بكثير من الفنون والعلوم التي يعرفها هذان الإمامان. فهنا لا بد من التفريق بين التزكية الخاصة وبين التزكية العامة، وقد أشار إلى ذلك أخونا عبد المالك الرمضاني حفظه الله في كتابه الذي هو مدارك السياسة، مدارك النظر في السياسة، نعم. فهذا الكتاب في ثنايا تكلم أخونا عبد المالك عن الفرق بين التزكية العامة والتزكية الخاصة، وأن التزكية العامة قد تتجزأ، وأن التزكية الخاصة قد تكون في فن من الفنون، وقد تكون التزكية بأن الشخص داعية أو بأنه من طلبة العلم، وقد تكون بأنه إمام أو عالم كبير، فلا بد من التفريق بين الأمور حتى لا يقع المسلم في خلط. فهنا الكرماني رحمه الله كان عالما بشيء من الفقه وأصول الفقه، ثم خاض في الحديث وعلومه بما سمعتم الحافظ يقول هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسلام. هذه الكلمات ليست يعني معتبطة أو ليست كلمات عابرة، هذه كلمات مقصودة. كذلك بعد ذلك يقول والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن ثاني، وأما الاحتمال الأول فأشد بعدا لأن أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان. يعني معنى هذا الكلام أن هذا الكلام لا يقوله من عرف النقل والرواية، وهذا أمر يتعلق بالنقل المحض فلا يلتفت إلى ما عداه، ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا التردد. وقد أوضحت ذلك في كتاب تغليق التعليق، وأشير هنا إليه إشارة مفهمة. فرواية صالح وهو ابن كيسان أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد بتمامها من طريق إبراهيم بن سعد، يعني أن الحديث موجود أصلا عند الإمام بخاري من رواية صالح بن كيسان في موضع آخر، وبالتالي لا حاجة إلى التوقعات والاحتمالات. قال من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وفيها من الفوائد الزوائد ما أشرت إليه في أثناء الكلام على هذا الحديث من قبل، ولكنه انتهى حديثه عند قول أبي سفيان حتى أدخل الله علي الإسلام. زاد هنا وأنا كاره، ولم يذكر قصة ابن الناطور، وكذا أخرجه مسلم بدونها من حديث إبراهيم المذكور. ورواية يونس أيضا عن الزهري بهذا الإسناد أخرجها المؤلف في الجهاد مختصرة من طريق الليث. كذلك رواية يونس موجودة عند البخاري موصولة، وفي الاستئذان مختصرة أيضا من طريق ابن المبارك، كلاهما عن يونس عن الزهري بسنده بعينه، ولم يسقه بتمامه، وقد ساقه بتمامه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح عن الليث، وذكر فيه قصة ابن الناطور. ورواية معمر عن الزهري كذلك ساقها المؤلف بتمامها في التفسير، وقد أشرنا إلى بعض فوائد زائدة فيما مضى أيضا، وذكر فيه من قصة ابن الناطور قطعة مختصرة عن الزهري مرسلة. فقد ظهر لك أن أبا اليمان ما روى هذا الحديث عن واحد من الثلاثة، وأن الزهري إنما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله، وأن أحاديث الثلاثة عند المصنف عن غير أبي اليمان، ولو احتمل أن يرويه لهم أو لبعضهم عن شيخ آخر لكان ذلك اختلافا قد يفضي إلى الاضطراب الموجب للضعف، فلاح فساد ذلك الاحتمال، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي للصواب. انتهى كلامه، لا إله إلا هو، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون قد وقفنا إن شاء الله تعالى عند بداية كتاب الإيمان، وبإذن الله غدا إن شاء الله إذا كتب الله لنا العمر نلتقي في هذا المكان ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الإمام في كتاب الإيمان. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.